وصلنا للدكتور مضى أداب قضاء الحاجة والعامية باب العامية. طيب قال المؤلف رحمه الله تعالى: طهارة الصلاة. قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا تقبل صلاة بغير طهور. طيب هذا الحديث في صحيح مسلم: كلام الله يقبل الله صلاة بغير طهور. وأيضا جاء في الصحيحين: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا حدث حتى يتوضأ. يقبل الله صلاة أحدكم إذا حدث حتى يتوضأ. الطهارة شرط للصلاة. قال: والطهارة نوعان: طهارة بالماء وطهارة بالصعيد. أولا الطهارة بالماء الوضوء والغسل. قال: الوضوء صفته عن عمران مولى عثمان أن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه دعا بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ثلاث مرات ثم مضمض واستنثر ثم غسل وجهه ثلاث مرات ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك ثم مسح رأسه ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات ثم غسل اليسرى مثل ذلك ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم توضأ نحو وضوء هذا. ثم قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من توضأ نحو وضوء هذا. ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابن شهاب: وكان علماؤنا يقولون: هذا الوضوء أسبغ من ما يتوضأ به أحد للصلاة. فهذا صفة الوضوء: يغسل كفيه ثلاثا ثم يمضمض يستنشق من كفة واحدة ويستنشق اليسرى ويجاز عن التعلي ثم يغسل وجهه ثلاثا ينبتي يعمم الوجه ثم يغسل يديه باليمنى إلى المرفق ثلاث مرات والمرفق يدخل في ذلك ثم يغسل يده اليسرى مثل ذلك ثم يمسح راسه يقبل بيديه ويدبر بهما مسحة واحدة ثم يغسل رجليه اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات يمسح إلى الكعبين أو يغسل إلى الكعبين ويزيد قليلا حتى يكمل العضو. وأن الزيادة على العضو ليست مستحبة كما سيأتي. فقال المؤلف: شروط صحته. قال: النية بقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما الأعمال بالنيات ولا يشرع التلفظ بها لعدم ثبوته عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب النية لابد منها في الوضوء. النية هي بالقلب، أما التلفظ فهو بدعة والجهر أعظم. الجهر بالنية على ثاني التسمية لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم ينس اسم الله عليه. والظاهر أنه لا يصح هذا الحديث فضعفه أكثر الأئمة. وإنسان باب الطرق لكن أكثرها لا ينتهي إلى الحجية. وكذلك بعض الحديث التي جاءت في هذا بعضها فيها الاشتراط وبعضها فيها الفضل معنى أفضلية ذكركم الله عز وجل في الوضوء. لكن أقل ما يقال التسمية أنها مستحبة توضأ بسم الله أقل ما يقال أنها مستحبة. ومن صح هذا الحديث قال بالشرطية قال الموالاة الحديث قال بن عدان أن النبي حسب عنده قال بن عدان أن النبي نصفت معنا قال بن عدان تابع إنما حديث جاء عن قال بن عدان عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة. طيب هذا الحديث جاء من طريق خالد بن عدان عن بعض أزواج النبي ولكن خالد بن عدان يرسل أحيانا من يرسل فالله أعلم هل هذا سمعه من بعض أزواج النبي أو أنه دلته لهذا بعضهم أعله بهذا وأعله لما بيهقي بالإرسال لكن الصحيح أن هذا لا يسمى مرسل لما بيهقي عنده إذا رأى السابع عن صحابي مجهود يجعله مرسل هذا ليس صحيح فهذا مخالف الجمهور العلماء بل يدعى موصولا. لكن إذا كان هذا التابع يرسل أو من يدلس يكون الحديث فيه تبليغ مثل هذا. وجاء صحيح مسلم عن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في رجل لمعة قدر الدرهم وهنا لمعة قدر الدرهم هذا الحديث جاء قدر الظفر. وقال له في حديث عمر قال له النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فأحسن وضوءك اذهب فأحسن وضوءك وفي هذا أمره أن يعيد الوضوء والصلاة. لكن على صحة هذا الحديث فيحمل على يحمل حديث عمر قوله أحسن وضوءك أي أعد الوضوء أنا بعض العلماء ما سلم في هذا الأمر. وقد جاء ما يشهد لهذا الحديث في سنة داود عن أنس أنه جاء مثله كذلك. وخلاصة الأمر أن الموالاة لابد أن يحرص عليها المتوفر لا يجعل بين عضو وعضو فرقا أو وقتا وإنما يتوضأ ويتابع في أعضاء الوضوء. وإن كان هناك عذرا مثلا قطعه عن المتابعة فلا تكون هذه أو هذا الفرق الذي بين العضو والعضو يكون كثيرا. وبعض العلماء يقدره أنه لا ينشف العضو الذي قبله لأن يقدر الموالاة أنه يغسل العضو قبل أن يجف الآخر الذي غسله قبله. قال المؤلف فرائضه أي فرائض الوضوء كذلك أيضا من الشروط التي لم يذكرها المؤلف أن يصال الماء إلى مواضع الوضوء، إصال الماء إلى مواضع الوضوء، هذا أيضا شرط يشترط الوضوء، لا يصح الوضوء إلا به. فإذا حال هناك حائل بين في جسم الإنسان، حال حائل بين الماء وبين البشرة، وهنا يكون وضوء غير صحيح، مثلا مثل البويه هذه، مثل مثلا بكثر الصيد كان كثيرا، وهكذا اشياء كثيره تمنع الوضوء، تمنع وصول الماء الى العضو. وكل ما كان مانعا من وصول الماء الى العضو فهذا فيه انه لا يصح هذا الوضوء، الا ما جاء الترخيص به مثل المسح الخفين، فان لا تغسل الرجل ويمسح الخفان. واما ما لم يات فيه مثل ذلك فلا بد ان يصل الماء الى العضو. فلو مثلا لم يصل يديه الى ذراعين فوضوءه غير صحيح. وإذا نسى مثلا مكان في الرجل، مكان كبير مثلا في الرجل لم يغسله، ووضوءه غير صحيح، وهكذا. فقال فرائضه غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق. غسل الوجه تحديده الواجب هو من منبت الشعر من أعلى إلى أسفل الذقن، من أسفل وعرض من الأذن إلى الأذن، أو يقال من شحمة الأذن إلى شحمة الأذن، والأذن لا يدخل فيه على الصحيح. بعض العلماء يقول أن واجهة الأذن تدخل في الوجه وخلفه تدخل في الرأس، لكن الصحيح ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس فلا تدخل في الوجه، فهذا حد الوجه. قوله ومنه المضمضة والاستنشاق، وهذا ليس صحيح، ليس من غسل الوجه المضمضة والاستنشاق. المضمضة والاستنشاق غسلهما غير غسل الوجه، لأنهما لا يواجهان مثل الوجه، إنما سمي وجها لأنه يرى وجهته. وأما ما خفي من ذلك مثل الأنف ومثل الفم مثل العينين لا يسمى وجه، يعني ما يقال أنه يدخل في الوجه. وهذا قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى، واستدل بوجوب المضمضة والاستنشاق بهذا، وهذا ليس صحيح. فلو كان هذا صحيحا لقيل أن العينين كذلك يجب غسلهما لأنها من الوجه، وهذا غير صحيح. جاء هذا عن ابن عمر بن عباس، لكن أنكر عليه العلماء، كذلك ابن الصحابة من أنكر عليه. طيب، لكن المضمضة ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا توضأ مضمضة، وجاء في لفظ في سنة أبي داود في حديث لقيط بن صبرة إذا توضأت فمضمض، إذا توضأت فمضمض. وهذه اللفظة لم تأتي إلا في رواية محمد البشار سنة أبي داود، وإلا الذين رووا حديث لقيط بن صبرة لم يذكروا هذا. وكذلك أيضا ما جاء في الكنى للدولابي أو في جمع حديث الثوري للدولابي أنه قال إذا توضأت واستنشقت، أو إذا إذا توضأت فبالغ في المضمضة والاتساق، بالغ في المضمضة والاتساق، هذه الزيادة غير صحيحة، الزيادة السابقة لهذا لم يصح وجوب المضمضة. وبعض العلماء صححوا مثل الشيخ الألباني، كذلك الحافظ بن حجر قال أن إسناده صحيح، يقولون أن إسناده صحيح، فمن صح هذه الزيادة كان المضمضة واجبة، كانت المضمضة واجبة. وأما الاستنشاق فالاستنشاق ذاتي لدلة بوجوبه، منها ما جاء الصحيحين في حديث أبي هريرة إذا توضأ أحدكم فليأخذ كفا من ماء وليستنشق به، وجاء أيضا كذلك إذا توضأ أحدكم فلينتشر، فهذا كله صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فصح الاستنشاق والاستنثار ووجوبهما. لهذا في رواية عن أحمد، وكذلك اختارها أبو عبيد وابن المنذر، وأيضا كذلك هو قول ابن حزم، أن المضمضة مستحبة والاستنشاق والاستنثار واجبان، الاستنشاق والاستنثار واجبان والمضمضة مستحبة. من قال غسل اليدين إلى المرفقين، الرابع والخامس مسح الرأس كله والأذنان من الرأس، السادس غسل الرجلين إلى الكعبين. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قال أما كون المضمضة والاستنشاق من الوجه فتجبان، فلأن الله سبحانه قد أمر في كتاب العزيز بغسل الوجه، وقد ثبت مداومة النبي صلى الله عليه وعلى وسلم على ذلك في كل وضوء، ورواه جميع من روى وضوءه صلى الله عليه وعلى وسلم وبين صفته، فأفاد ذلك أن غسل الوجه المأمور به في القرآن ومع المضمضة والاستنشاق. هذا كلام حسان يقول ترى. قال وقد ورد الأمر بهما في قوله صلى الله عليه وعلى وسلم إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ليمتثل. قال وقوله صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة، وهذه حديث صحيحة، الأول في الصحيحين حديث أبي هريرة، والثاني حديث لقيط بن صبرة. قال وقوله صلى الله عليه وعلى وسلم إذا توضأت فمضمض، وهذه كما قلنا الزيادة في سنن أبي داود، وعلها بعضهم في هذا، ذكر الشيخ عبد الرحمن رضاه الله تعالى أن هذه الزيادة معلولة. قال وأما وجوب استيعاب الرأس بالمسح فلأن الأمر بالمسح في القرآن مجمل فيرجع في بيانه إلى السنة، قد ثبت في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم استوعب مسح رأسه، وفي هذا دليل على وجوب تكميل مسح الرأس. فإن قيل قد ثبت من حديث المغيرة أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم مسح بناصيته على الإمامة، وهذا مسألة مسح الرأس الواجب كله، مسح الرأس كله، أما المسح البعض هذا صحيح أنه ما يجزئ، فبد أن يمسح الرأس كله، بقول الله عز وجل وامسحوا برؤوسكم، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يمسح رأسه كله، هذا تفسير للآية. قال فإن قيل قد ثبت من حديث المغيرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسح بناصيته على الإمامة، قال فالجواب إنما اقتصر على مسح الناصية لأنه كمل مسح بقية الرأس على الإمامة، الناصية هي مقدمة الشعر، قدمت الرأس هي الناصية. قال ونحن نقول بذلك وليس فيه دليل على جواز الاستتار على مسح الناصية أو بعض الرأس من غير تكميل على الإمامة. فهذه الصفة جاءت في حديث المغيرة خاصة، إذا أراد أحد أن يمسح مقدمة رأسه ويكمل على الإمامة هذا أقول له جائز، أما بدون إمامة فهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال فالحاصل أنه يجب استيعاب الرأس بالمسح، والماسح مسح على الرأس فقط أو على الإمامة فقط أو على الرأس والإمامة، فالكل صحيح ثابت على كل ثابت. إن أراد على الإمامة فقط وإن مسح الرأس فقط وإن مسح على الرأس والإمامة. قال وأما كون الأذنين من الرأس فيجب مسحهما، فلقوله صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس، أنا تمسح مع الرأس. قال تقرير اللحية لحديث أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان إذا توضأ أخذ الكف بالماء فأدخله تحت حنكه خلل به لحيته، وقال هكذا أمرني ربي عز وجل. وهذا صحيح أنه لا يصح، هذا حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الإمام أحمد أنه لم يصح باللحية في حديث. وأفضل الأحاديث التي جاءت في هذا حديث عثمان، لكنه شاب في تقليل اللحية، من هذا الصحيح أنه لم يثبت شيء في تقليل اللحية. ومن صحها تقليل اللحية فصح فيه الفعل، فعل النبي صلى الله عليه وسلم. واللحية تختلف، كانت لحية خفيفة يرى منها البشرة فهنا توصل مع الوجه، توصل مع الوجه. وإن كان لحية كثيفة فهنا تقلل، تقلل هذه اللحية، لكن ترسل مع أيضا كذلك تقليل ويكون مع الوجه. واستدل بعدم وجود تقليل اللحية ما جاء في البخاري عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الليل فتوضأ فغسل وجهه مرة، فغسل الوجه مرة ما يكفي لتقليل اللحية، والنبي صلى الله عليه وسلم كانت لحيته كثيرة كثيفة. قال تقليل أصابع اليدين والرجلين لقوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم أسبغ الوضوء وقلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، هذا جاء في حديث الأخير بن صبرة، وجاء كذلك عن ابن عباس في وجود تقليل الأصابع. ومسألة الأصابع ووجود تقليلها الظاهر من الأدلة أن الماء إذا استوعب بين الأصابع لا يجب التقليل، لكن إذا لم يستوعب يجب التقليل. إذا كان الماء قد دخل بين الأصابع فلا يجب بعد ذلك التقليل، لكن إن كان لم يدخل الماء بين الأصابع فهنا يخلل الأصابع. والأفضل أنها تخلل، وهي سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث المستورد بن شداد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غسل رجليه خلل بين أصابعه بقنطرة، دل على أن هذه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإن قال طيب هذا فرائض الوضوء، وتخلي اللحية الصحيح أنه ليس من فرائض، قال سننه قال السواك عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم لولا نشق على امتي لامرتهم بالسواك مع كل وضوء. هذا فتقدم. قال غسل الكفين ثلاثا في اول الوضوء لما ثبت عن عثمان رضي الله تعالى عنه في حكايه الوضوء النبي صلى الله عليه وعلى وسلم انه غسل كفيه ثلاثا. وأيضا جاء في حديث أوس بن أوس أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم إذا توضأ استوكف أي غسل كفيه. كذلك أيضا جاء في حديث أبي هريرة إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يضع يديه حتى يغسلهما ثلاثا. المراد اليدين هنا الكفين. قال الجمع بين المضمضة والاستنشاق ثلاثا بغرفة لما في حديث عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه في تعليم لوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تمضمض واستنشق من كف واحدة ففعل ذلك ثلاثا أي بثلاث غرفات. وأما قول المؤلف هنا بغرفة واحدة فهذا ليس صحيح. هذا ليس بالصحيح وليس هو ظاهر الحديث. هنا كأن المؤلف ذهل عن هذا. وإن كان هذا قول من أقوال الحنفية قالوا أنه استنشق بغرفة واحدة ثلاث مرات لكن استبعد هذا الإمام القيم كذلك قبله الخطاب استبعد هذا. كيف يكون كف واحدة ومن كف هذه الواحدة يستنشق ثلاث مرات مضمضة مع استنشاق؟ أنا واحد بعيد جدا كيف يأخذ الماء ويمضمض يستنشق ثم يأخذ من هذا الماء يمضمض يستنشق ما سيبقى الماء؟ ولهذا ليس هذا ظاهر الحديث وإنما ظاهره كما ذكر هنا المؤلف أنه تمضمض واستنشق من كف واحدة ففعل ذلك ثلاثا. من كف واحدة أي أنه يمضمض واستنشق من كف واحدة يغرس من كف ويمضمض ويستنشق وهكذا يفعل ذلك ثلاث مرات. هذه الصفة الصحيحة التي جاءت في المضمضة والاستنشاق بل جاءت في بعض الروايات في سنن ابن ماجه وذلك في سنن النسائي أنه قال فعل غرف ثلاثا أو تمضمض واستنشق ثلاثا بثلاث غرفات جاءت صريحة وهذا هو ظاهر الحديث. وذكر بعض جراح الحديث جراح السنن أن ظاهر الحديث يقتضي ست كيفيات في المضمضة والاستنشاق وذكرها ورجح هذه وقال المبالغة فيهما لغير الصائم أي المبالغة في المضمضة والاستنشاق قوله صلى الله عليه وآله وسلم وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة. والمراد بالمبالغة أنك تنقل الماء إلى أعلى العضو مثلا إلى الأنف تنقله إلى أعلى الأنف إلى المضمضة تنقله إلى قرب الحلق فهذا معنى المضمضة أو المبالغة. قال عصام استخدم اليمنى على اليسرى في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحب التيامن في تناوله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. طيب هذا أيضا من السنة أن اليمنى تقدم على اليسرى. قال لما في حديث عثمان في حكاية الوضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه غسل اليمنى ثم اليسرى قال السادس الدلف لحديث عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتي بثلثي ملك فتوضأ فجعل يدلك ذراعيه. والصحيح أن الدلف مستحب، لأن بعض العلماء المالكية والظاهرية يقولون أن الدلف واجب. لماذا؟ قالوا لأنه أخذ من معنى الغسل، يقولون أن الغسل ما يكون إلا بدلف، وهذا ليس صحيح. خطأهم العلماء في ذلك، سواء كان علماء اللغة أو علماء الفقه، خطأوهم في ذلك، فليس من معنى الغسل الدلف. الغسل هو إسالة الماء العضو، هذا هو الغسل، إسالة الماء العضو هذا الغسل. والمسح هو إمرار الماء الغسل، الماء إمرار اليد مبللة على العضو، هذا مسح. والغسل إمرار الماء نفسه، إسالة الماء على العضو. وكما قلنا أيضا كذلك الفرق بين المسح والرش وكذلك الغسل، فالغسل إسالة الماء على العضو أو على الثوب مثلا إذا كان نجس، والنضح هو أخذ ماء ونضحه في ذلك المكان، قد يكون يسيل وقد لا يسيل، والغالب أنه يسيل فهو يقرب من الغسل. وأما الرد فهو تأخذ قليلا وترد، هذا في تطهير بول الذكر رضيع ما ذكر. وهنا الفرق أيضا كذلك بين الغسل والمسح، أن الغسل إسالة الماء على الوضوء، ولهذا خطأ من أقطاع الوضوء أن الرجل يأتي، بعض الناس يأتي مثلا إذا كان مسح الرأس يأخذ له غرفة من ماء يطرحها في رأسه، هذا خطأ، هذا غسل، هذا غسل وليس مسح. والواجب هو المسح، واجب هو المسح، أنك تأخذ ماء تبلل يديك بالماء وتمسح رأسك، أما تأخذ ماء وتضعه في رأسك فهذا ليس صحيح. وإن قال الدلك فصحيح أن الدلك أي مستحب في الغسل وفي الوضوء. قال تفريز الغسل أو الغسل، ويجوز هذا وهذا بالفتح والضم، وإن كان بعض العلماء يفرق فبالضم الفعل وبالفتح الوضوء نفسه الماء. قال تفريز الغسل لحديث عثمان أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا، وقد صح أنه صلى الله عليه وآله وسلم توضأ مرة مرة ومرتين مرتين، والأفضل هو تفريز، هذا فيما عدا الرأس. وقد توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا، وقال هذا هذا وضوء، هذا الوضوء، فمن زاد عن على هذا فقد أساء، ما في حديث عمرو بن شعيب نبي عن جد. فالأكمل هو أن يغسل كل عضو ثلاث مرات مع هذا الرأس. قال يستحب تكرار مسح الرأس أحيانا، أنا الأصل أنه مرة واحدة. قال لما صح عثمان أنه توضأ ومسح رأسه ثلاثا، وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم توضأ هكذا، وهذا الحديث لا يصح فهو ساد، لأن الحديث صحيحين وليس فيه ذكر هذا، بل جاء صريحا في حديث عثمان وفي حديث علي أنه مسح مرة واحدة. فكيف يقال أن في الحديث نفس الحديث وفيه توضأ ثلاث وفيه توضأ أو مسح ثلاث ومسح مرة؟ ولهذا الصحيح الذي عليه العلماء أن هذه الزيادة التي في حديث عثمان لا تصح، والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه مرة واحدة فقط. قال الثامن الترتيب، لأنه الغالب في وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما حكاه من حكى وضوءه صلى الله عليه وآله وسلم، لكنه قد صح عن المقدام ما الذي يثبت أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ثلاثا، وغسل وجهه ثلاثا، ثم غسل ذراعيه ثلاثا، ثم تمضمض واستنثر ثلاثا، ثم مسح برأسه وأذنيه. قال الحديث وهذا الحديث لا يصح لأنه من طريق ابن عقيل عبد الله بن محمد بن عقيل وهو ضعيف. فلهذا الترطيب لم يثبت دليل صريح في وجوبه، لكن الذي ينبغي أن الرجل يرتب على ما جاء في القرآن، وكما ذكر الإمام الشافعي أن ذكر الله جل وعلا ممسوح بين الرجلين هذا يدل على القصد، هذا يدل على القصد، أي أن الله عز وجل قصد هذا الترتيب، قصد هذا الترتيب، لهذا ذكر ممسوح بين غسلين، وهو مسح الرأس بين غسل اليدين والرجلين. لهذا في الأولى في الأعضاء الرئيسية التي جاء في القرآن أن ترتب. فقال التاسع الدعاء بعده بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ما منكم من أحد يتوضأ ويسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة ثمانية يدخل من أيها شاء. هذا الحديث صحيح مسلم. جاء الترمذي: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. هذا زيادة صحيح. قال عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من توضأ فقال سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك كتب في رفعه ثم طبع بقابة فلا يكثر إلى يوم القيامة. هذا أيضا حديث صحيح الرجل الإمام النسائي في الكبرى. وهذا الذي صح. وأما الوضوء، أما الدعاء مع الوضوء فلم يصح منه شيء. قال العاشر: الصلاة ركعتين بعدا بقول عثمان بعد أن علمه صفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: رأيت النبي توضأ نحو وضوء هذا وقال: من توضأ نحو وضوء هذا ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. قال وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لبلال عند صلاة الصبح: يا بلال أخبرني بأرجى عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دسا عليك بين يدي في الجنة. دسا عليك أي الصوت الذي يخرج من العلم عند السير عند المشي. قال ما عملت عملا أرجى عندي أني لم أطهر طهورا في ساعة من الليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. وهذا فيه تكرار أو محافظة على الوضوء وتكراره، وهذا مستحب أن الرجل يتوضأ عند كل صلاة. وكان صحيحين أن أنا يسأل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة، ومرة صلى صلى الله عليه وسلم في تبوك بوضوء واحد فاستنكر ذلك عمر وقال: يا رسول الله إنك فعلت شيئا لم تفعله قبل. فقال: عمدا فعلته عمدا يا عمر، فعلته عمدا يا عمر، أي أراد النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن هذا الأمر جائز، لا يكلف الإنسان نفسه أن يتوضأ لكل صلاة، لكن الأفضل أنه يتوضأ لكل صلاة، أنه يتوضأ لكل صلاة، هذا الأفضل. وهذا أمر مستحب. لكن هناك أمر آخر نبدأ عليه شيخ الإسلام، وهو الوضوء هكذا. بعض الناس مثلا تجده يجلس يقرأ قرآن، إذا أراد أن يصلي ومعه وضوء ومعه توضأ قريب، إذا أراد أن يصلي ذهب وتوضأ، مع أنه قد توضأ قبل 10 دقائق وهكذا. فهذا ليس بصحيح، وإنما يجدد الوضوء للصلوات، مثلا إذا صلى به الصلاة يجدده مرة أخرى. أما تجديد الوضوء بين الصلاتين هذا لم يثبت. طيب نكتب هذا الكلام.
أي صلاة يا أبو؟ ها؟ ركعتين بعد.